أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وأما الحيض فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين إلى الآن. يصل المصنف في الكلام عن الحيض بعد أن انتهى عن الكلام في وقت الجنابة. يقول: وأما الحيض فهو ما أي الدم، يعني فسر ما تراه المرأة، فسر ما بمقصوده هو الدم، أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9. فما تراه البنت قبل 9 سنوات ليس بحيض. يستندون على ذلك إلى جملة من الروايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 3 يتزوجن على كل حال، وعبد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام: إذا أتى لها أقل من 9 سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام: إذا كان لها 50 سنة. فذكر الشطر الأول من هذه الرواية وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: إذا أتى لها أقل من 9 سنين، هذه لا تحيض ومثلها لا تحيض، إذا أقل من 9. فاستدلوا على هذه الرواية وأمثالها على أن الحيض يبدأ من 9 سنوات. ثم قال: 9 سنين هلالية، المقصود السنوات الهلالية وليس السنوات الشمسية. قال صاحب الجواهر: لأن الأصل في الشهر والسنة هو الهلالية، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآية الشريفة تقول أن الأهلة مواقيت للناس والحج، يوقفون بها الأمور التي تتعلق بحياتهم، فجعل الأهلة من المواقيت. لذلك الأصل في الشهر والسنة، إذا أطلق في الروايات الأصل أنه يراد منه هو السنة الهلالية أو الشهر الهلالي. ثم يقول: وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. المصنف ذهب إلى التفصيل في حد اليد. طبعا المسألة في حد اليد فيها خلاف، لا خلاف في أن الحد الأقل للسن التي ترى الحيض هو 9 سنين هلالية بعد إكمال 9 سنين، وقبل 9 سنين ليس بحيض. إذا رأت البنت ده ليس بحيض، ويستمر الحيض معها إلى حد اليأس. ولكن اختلف في حد اليأس على أقوال 3. القول الأول أن حد اليأس 50 سنة مطلقا، سواء كانت قرشية أو غير قرشية. وأصحاب هذا القول استندوا إلى الصحيحة التي ذكرناها، لأن الصحيحة التي ذكرناها صحيحة ابن الحجاج ماذا قال؟ قال والتي قد يئست من المحيض، التي قد يئست، لاحظوا اليأس عليكم السلام، يتكلم في حد اليأس، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت وما حدها؟ قال عليه السلام إذا كان لها 50 سنة. فإطلاق الرواية يشمل القرشية وغير القرشية، لذلك أصحاب القول الأول ذهبوا إلى أن حد اليأس 50 سنة مطلقا سواء كانت قرشية أو غير قرشية، استنادا على هذه الرواية. واستندوا أيضا على أصول وعمومات، مثل أصالة عدم الحدث، يعني أنه بعد 50 نشك، لأن الشك هو أنه هذا ما يبقى إلى 60، إذا شككنا بعد 50 أنه حصل الحدث أو لا، أصالة عدم الحدث تجري. في رفع الشك فنقول الأصل أن الأصل هو عدم الحدث، وبعضهم استدل بعمومات الأدلة الدالة على التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما. قال الآن بعد 50 نشك أنها مكلفة بالصوم والصلاة أو غير مكلفة إذا رأت الجنس، فبعمومات التكليف تشمل الحالة المشكوكة وهكذا، حتى أدلة اصحاب أحكام الطهارة إلى آخره. سندوا على عدد عمومات وأصول. المستند الرئيسي لهم هو رواية ابن الحجاج المتقدمة. القول الثاني هو أن حد اليأس 60 سنة مطلقا، وعليه فتوى بعض المعاصرين، والمستند في ذلك أيضا صحيحة عن ابن الحجاج، ولكن في رواية التهذيب. في رواية التهذيب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت التي قد يئست من الحيض ومثلها لا تحيض. التي قد يئست، يتكلم عن حد اليأس، قال إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. واستدل أيضا على ذلك في قاعدة الإمكان، كلما أمكن أن يكون، كما سيأتي الكلام في قاعدة الإمكان، كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فإذا بعد 50 نرى دم يمكن أن يكون حيضا، فقاعدة الإمكان تقول يمكن أن يكون حيضا. واستندوا أيضا على استصحاب بقاء القابلية على الحيض، أنها قبل 50 كان لها القابلية على الحيض، الآن نشك فنستصحب بقاء القابلية على الحيض فيستمر الحيض إلى 60، يعني هاي 10 سنوات المشكوكة. وقالوا أن طبعا هم نظروا إلى رواية ابن الحجاج المتقدمة الأولى التي ذكرت أن حد اليأس 50 سنة، قالوا أن تلك الرواية في مورد عدة الطلاق وليس في مورد الحيض، لأن رواية ابن الحجاج الأولى رواية 50 يعني يقول 3 يتزوجن على كل حال، يعني لا عدة لها. وعد منها التي لم تحض، قال وما حدها؟ قال إذا لم تبلغ، إذا أتى لا أقل من 6 سنين، والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال قلت وما حد قال إذا عدت حتى لا 50 سنة. فأصحاب القول الثاني ومنهم فتى بعض المعاصرين أن الرواية الأولى كان موردها هو عدة الطلاق وليس الحيض. لذلك كالعلامة الحل أيضا ذهب إلى ذلك أنه قالوا أن حد اليأس في الحيض 60 سنة وفي الطلاق 50 سنة. لذلك أصحاب القول الثاني ذهبوا إلى أن حد اليأس هو 60 سنة مطلقا سواء كان قرشي أو غير قرشي. القول الثالث ذهبوا إلى التفصيل بين القرشية وغير القرشية، فقالوا حد اليأس عند غير القرشية 50 سنة وعند القرشية 60 سنة جمعا بين الروايات. ولرواية أخرى استندوا على روايات مثل مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بلغت المرأة 50 لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، تثنى المرأة القرشية. إذا بلغت المرأة 50 لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. فإذا هذه الرواية تدل على أن كل امرأة باستثناء القرشية حد اليأس عندها 50 سنة باستثناء القرشية. فإن قيل أن هذه الرواية وأمثالها مرسلات، قالوا أن هذه المرسلات مجبورة بعمل الأصحاب، لأن القول الثالث القول بالتفصيل بين القرشية وغير القرشية هو اختيار المشهور، هو الرأي المشهور عند الفقهاء. فقالوا أن ضعف الروايات الدالة على التفصيل مجبورة بالعمل، ومقتضى الجمع بين الروايات هو هذا التفصيل، لأن عبد الرحمن ابن الحجاج راوي واحد روى روايتين، رواية يقول 50 رواية في التهذيب يقول 60 سنة. فإذا استند القول الثالث على روايات فيها تفصيل ولكنها ضعاف، ولكن ضعفها يجبر بالعمل لأن عمل المشروع على ذلك. والمستند الثاني هو الجمع، كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطرف، ومقتضى الجمع بين الروايات هو القول بالتفصيل. ولأن المسألة شائكة جدا في الحيض ذهبت قيد الفقه إلى الاحتياط في المسألة، ذهب إلى الاحتياط الوجوبي ولم يفت في المسألة. فإذا نرجع إلى قول الماتن يقول وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. فإذا المصنف يذهب إلى التفصيل وهو الرأي المشهور. الآن يذكر المصنف ما المقصود بالقرشية، يقول وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة. بعضهم الشارح الشهيد الثاني قال في المسالك، وجدت هذا التعبير في المسالك، يقول والمراد بها أي القرشية المنتسبة إلى قريش، وهو أي قريش النضر ابن كنانة، يعني كأنه اسم النضر ابن كنانة اسمه قريش، وهو النضر ابن كنانة وهو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وآله على أصح الأقوال. أصح الأقوال لأن هناك قول يقول أن لا أن قريش ليست أثمن لنظر ابن سلام وإنما لشخص آخر. يقول ثم يقول الشارح هناك في المسالك: سمي بذلك لجمعه القبائل والتقرش التجمع. يقول التقرش في اللغة بمعنى التجمع، والنظر ابن كنانة جمع بين القبائل لذلك سمي بقريش لأنه جمع بين القبائل. طبعا وجدت في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: من لم يعرف آبائي إلى عدنان فهو ناقص الإيمان. لذلك نقرأ آباء النبي صلى الله عليه وآله. آباء النبي صلى الله عليه وآله: عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، ابن هاشم واسمه عمر، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن عدنان. فإذا يقول أن المرأة القرشية هي المنتسبة بالأب إلى النظر ابن كنانة. طبعا هناك بعضهم قال أنه يكفي الانتساب بالأم، لأن المعتبر في الحيض هو تقارب الأمزجة. فإذا قلنا أن المعتبر بالحيض هو تقارب الأمزجة، فيمكن أن تشمل المنتسب بالأم إلى قريش، ولكن رأي المصنف هو المنتسب بالأب فقط. يقول وهي المنتسبة بالأب إلى النضر ابن كنانة، وهي أعم من الهاشمية، لأن طبعا يصير هاشم أحد أولاد النضر ابن كنانة، والهاشمية أخف جزء من القريشية. فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها، وهو أن حدها إلى 60، وإلا إن لم يعلم انتسابها إلى قريش فالأصل عدم كونها منها. طبعا جملة من الفقهاء ذكروا أنه في هذا الزمان لا يعلم إلا الهاشم، لا يعلم من النسب إلا الهاشميين، فقالوا أن الأصل هو عدم كونها منها. بعضهم ذكر أن ما المقصود بالأصل، بعضهم قال الأصل بمعنى الغالب، لأن أغلب النساء من غير قريش، وقريش جزء قليل من النساء، فالأصل هو الأغلب يبنى عليه. بعضهم قال المقصود من أصل هو استصحاب العدم الأزلي، يعني أن المرأة قبل أن تخلق لم تكن قرشية، وبعد أن خلقت نشك أنها قرشية أو لا، فالأصل عدم كونها قرشية. ثم يقول: أو نبطية منسوبة إلى النبط. بعضهم لم يلحق النبطية بالقرشية، بعضهم ألحق، والظاهر أنه هو الرأي المشهور هذا. يذكر في بعضهم أنه قال في جامع المقاصد أن الذي كثر في كلام أهل اللغة أنهم، أي النبط، قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واخترطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وقيل من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا، وقيل عرب استعجموا أو عجم استعربوا. والشارح يذكر يقول: وهم على ما ذكره الجوهري، وهو من علماء اللغة، ذكر أنهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين. العراقين المقصود البصرة والكوفة، فالقوم الذين نزلوا بين البصرة والكوفة سموهم بالنبط. يقول: والحكم فيها مشهور، يعني أن الحاق النبطية بالقرشية هذا الحكم أخذ به المشهور، ومستنده غير معلوم. ليست هناك رواية ولا نص في الحاق النبطية بالقرشية. ولكن بعضهم ذكر عن أن المفيد قال أنه روي أن نبطية الحق بالقرشية. قال المفيد في المقنعة: روي أن القرشية من النساء والنبطية سريان الدم إلى 60 سنة. ولكن المفيد يقول روي، المفيد لم يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام رواية بالحاق النبطية، وإنما المفيد قال في المقنعة روي كذا. عندما رجعوا إلى مصادر النصوص لم يجدوا رواية بهذا الشيء. لذلك يقول مستنده غير معلوم. واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص. المصنف في كتاب الذكرى عبارته هكذا قال: وأما النبطية فذكره المفيد رواية ومن تابعه، ولم أجد به خبرا مسندا. ثم يقول: واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص، والأصل يقتضي كونها كغيرها. طبعا إذا رجعنا إلى الأصل، إذا شككنا أن النبطية كغير القرشية، ثم يقول: وإن لا يكن كذلك، يعني وإن لم تكن قرشية فال50 سنة مطلقا غاية إمكان حيضها. إن المقصود بالإطلاق يعني في العبادة والعزة، لأن ذكرت لكم أن أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن حد اليأس 60 مطلقا ذكروا أنه تلك رواية 50 في عدة الطلاق وأنها كلامنا في الحيض، لذلك قالوا في أن حد الحيض 60 سنة وعدة الطلاق 50 سنة، يعني بعد 50 لا عدة لها. فاليائسة في الحيض يعني تختلف عن اليائسة في الطلاق، لذلك هذا القول الثاني. لذلك هذا الإطلاق يشير إلى هذه المسألة أنه 50 سنة مطلقا، يعني سواء في الحيض أو في عدة الطلاق. يقول: وأقل 3 أيام متوالية. المقصود 3 أيام متوالية أي من مبدأ الحيض. لذلك يقول: فلا يكفي كونها في جملة 10 على الأصح. فإذا أقل الحيض 3 أيام متوالية، ومستند في ذلك جملة من الأخبار. أما اعتبار 3 أيام ثلاثة أيام في أقل الحيض، فاستند على صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أقل ما يكون الحيض 3 أيام، وأكثر ما يكون 10 أيام. وهكذا روايات أخرى. فالسند أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، لذلك قالوا أقل الحيض ثلاثة أيام. أما اعتبار التوالي أن ثلاثة أيام متوالية قد لا تكون متوالية، قد تكون متفرقة. اعتبار التوالي السند في ذلك إلى النصوص تحديد الأقل بالثلاثة، لأن عندما يقول أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام الظاهر هو ثلاثة أيام مستمرة، فظهور الرواية في أن مقصودة من الثلاثة أيام هي ثلاثة مستمرة، لذلك اعتبروا التوالي في الثلاثة أيام. لذلك يقول وأقل ثلاثة أيام متوالية، فلا يكفي كونها في جملة عشرة، يعني فلا يكفي كونها متفرقة في جملة عشرة على الأصح. ثم يقول وأكثره عشرة أيام فما زاد عنها ليس بحيض، يعني ما زاد عن عشرة أيام ليس بحيض إجماعا، مسألة إجماعية. والروايات ذكرناها في أنه قال أنه أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وذكرنا الروايات. ثم يقول وهو أسود أو أحمر خار له دفء وقوة عند خروجه غالبا. أيضا استندوا في ذلك إلى جملة من النصوص. طبعا النصوص لم تذكر جميع الصفات، وإنما بعض النصوص ذكرت بعض الصفات ونصوص أخرى ذكرت صفات أخرى، فجمعا بين النصوص صار أنه صفة الحيض هو أسود أو أحمر حار له دفء وقوة. ففي بعض الأخبار، لاحظوا هذه الرواية، يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، خبر حفص البختري، يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره، فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فالتدع الصلاة. قال فخرجت وهي تقول والله لو كان امرأة ما زاد على هذا. وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون من قريش، إلا أن تكون امرأة من قريش، فلم تر حمرة فذكر اللون الأحمر. والرواية الأولى ذكر أنه حار عبيط أسود، لاحظوا الرواية الأولى ذكر أسود، الرواية الثانية ذكر أحمر، لذلك قال أسود أو أحمر. لاحظوا الماتن قال وهو أسود أو أحمر، الرواية الأولى ذكر أسود، الرواية الثانية لا ترى حمرة إلا امرأة من قريش ذكر الحمرة. فعلى كل حال جملة من النصوص الجمع بين هذه النصوص وصلوا إلى أن صفات الحيض هو هذه المذكورة، وهو أسود أو أحمر خار له دفء وقوة عند خروجه غالبا. يقول قيد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا، يعني غالبا وليس دائما، لأن أحيانا لا يكون بهذه الصفات مع ذلك يحكمون بأنه حيض لقاعدة الإمكان. لذلك يقول قيد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا فإنه يحكم به، وإن لم يكن كذلك، يعني وإن لم يكن بهذه الصفات، وإن لم يكن أسود أو أحمر أو حار إلى آخره، لذلك كما نبه عليه بقوله ومتى أمكن كونها، ثم يتكلم في قاعدة الإمكان. والحمد لله رب العالمين.